أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 97 إن شاء الله تعالى من سلسلة شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وذكر الحديث: ونحن مع حج بيت الله الحرام. بدأنا الكلام بفضل الملك العلام حول آداب السفر للحج والعمرة، ثم الكلام عن شروط الحج وشروط الاستطاعة وأركان الواجبات ومواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية، ثم تحدثنا عن الإحرام، تعريفه وحكمه وحكمته وسننه، ومحظوراته، كما تحدثنا عن التلبية أيضا، وتحدثنا عن أنواع النسك في الحج، الإفراد والقران والتمتع. وبينا أحكاما ترتبط بالمحظورات على وجه التفصيل، وما فيه فدية مغلظة، وما فيه فدية الأذى، وما لا فدية فيه، وما يحرم على المحرم، وما يباح. كل ذلك بفضل الله عز وجل قد بيناه. وبعد الكلام عن الركن الأول الذي هو الإحرام بكل أحكامه والواجب المرتبط به والذي يتلوه مباشرة، واجب التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعد الركن الأول الإحرام يأتي الكلام عن الركن الثاني وهو الطواف. والطواف هنا طواف عمرة للمعتمر وللمتمتع أيضا، وإما طواف قدوم للمفرد والقارن، ويختلف الحكم بين طواف العمرة الذي هو ركن للمعتمر وللمتمتع، ويأتي الكلام عن طواف الركن في الحج الذي هو طواف الإفاضة ركن، وأما طواف القدوم فهو سنة في حق المفرد والقارن، وأما طواف الوداع فهو واجب وليس ركنا، ويترخص فيه في حق أصحاب الضرورات والأعذار كما سنبين ذلك إن شاء الله. ولا طواف إلا بالبيت الحرام، لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وفي العقيدة التي تعلمناها لا نعرف طوافا بغير بيت الله، لا بالبيت الأبيض ولا الأسود، ولا نعرف طوافا بقبر نبي ولا ولي، إنما الطواف ببيت الله الحرام. وبيت الله الحرام في مكة، ومن ثم يستحب لمن أراد دخول مكة والمسجد الحرام استحب له أمور نذكرها إن شاء الله قبل الشروع في الطواف بواجباته وسننه. يستحب الدخول لمكة من أعلاها والخروج من أسفلها، يستحب للمحرم أن يدخل مكة من أعلاها وأن يخرج من أسفلها إن تيسر له ذلك، وإلا فله أن يدخل من أي طريق شاء. قلت كان هذا قديما حيث يعرف الناس أعلى مكة وأسفلها، وأما الآن فمهما دخلت مكة وخرجت منها فأنا لا أعرف لها هذا المعنى الذي هو أعلاها وأسفلها، فالأمر إذن على الإباحة. ولكن يسن له الغسل قبل دخول مكة، فيستحب للمحرم أن يغتسل قبل دخوله إلى مكة، وذلك عند ذي طوى أو غيره من مداخل مكة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. أقول وكان هذا مع علة الأسفار الطويلة، فهناك اغتسال تم عند لبس الإحرام، ومع السفر من الميقات إلى مكة يكون قد اتسخ جسمه وتعرق واتسخت ثيابه أو إحرامه وكذا، فيستحب له أن يغتسل، ويختلف الحكم إذا طار بطيارة من المدينة إلى مكة في نصف ساعة، أو إذا ركب سيارة مريحة ولم يكن هناك أتربة ولا عرق ولا كذا ولا كذا، لكن الآن بينزل إلى الفندق فيستحب له أن يدخل إلى الفندق فيغتسل، فكأن اغتساله هذا هو اغتسال دخول مكة ودخول الحرم، ويتهيأ للطواف. ويستحب له دخول مكة نهارا إذا أمكنه ذلك، وإلا فالوفد الذي هو معه يتحكم في سفره بأن يسافر ليلا أو أن يسافر نهارا، لكن إن كان حر نفسه فيستحب له أن يدخل مكة نهارا، هو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، قول طائفة من السلف. ويستحب له أن يكون أول ما يشتغل به عند دخوله مكة هو الطواف بالبيت. نعم أقول هذا، لكن إن كان قد جاء ومعه أمتعة فينبغي أن يضع متاعه وأن يؤمنه وأن يجدد وضوءه وأن يغتسل ويتهيأ ليذهب للطواف. ويستحب للمحرم عند دخوله إلى مكة أن يبدأ بالطواف، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، فيمشي إلى بيت الله الحرام. وعند دخول المسجد الحرام يسن له ما يدعو به كغيره من المساجد، كأن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أو يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. عند الخروج يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. ويسن له أن يقدم الرجل اليمنى عند دخول المسجد الحرام، هذه السنة كغيره من المساجد، ويمضي من باب المسجد الحرام في طريقه إلى الكعبة. فإذا رأى الكعبة له أن يدعو، وروي في هذا اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزد كل من زاره ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. ويمشي في طريقه لا ينتوي الطواف حتى يكون حيال الحجر الأسود، حتى يكون حيال أو مقابل الحجر الأسود، حيث لا ينبغي له أن يطوف من قبله أو أن يبدأ الطواف من قبل الحجر، ولا يجوز له أن يؤخر الطواف عنه وإلا لا يعد شوطا. وهنا يسن له أيضا أن يحول رداءه الذي كان قد غطى به كتفيه ليجعل الرداء من تحت إبطه الأيمن، ويضبع به، وهي سنة للضباع في هذا الطواف الأول إن كان طواف عمرة أو طواف قدوم. الطواف الذي هو في اللغة العربية دوران الشيء على الشيء هو في معناه الشرعي التعبد لله عز وجل بالدوران حول الكعبة على صفة مخصوصة جاء الحديث عنها في القرآن مجملا وليطوفوا بالبيت العتيق، وتفصيلها عمليا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي عمراته صلى الله عليه وسلم. الطواف إذن هو التعبد لله عز وجل بالدوران حول الكعبة على صفة مخصوصة. هذا الطواف هو أخو الصلاة كما في قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. وفي السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف صلاة، الطواف صلاة، إلا أن الله عز وجل أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام فلا يتكلم إلا بخير. الطواف ركن إذا كان للعمرة أو كان طواف الإفاضة وواجب إذا كان للوداع وسنة إذا كان للقدوم. هذا الطواف له واجباته، وواجباته أن يكون 7 أشواط، وأن يكون حول الكعبة، وأن يكون خارج حجر إسماعيل، خارج الحجر المشهور بحجر إسماعيل، وأن يصلي له ركعتين تعرفان بصلاة ركعتي مقام إبراهيم، وما سوى ذلك سنن كسنة الاطباع وسنة الرمل وسنة الأدعية والأذكار وسنة تقبيل الحجر الأسود أو استلامه أو الإشارة إليه فنفرق بين ما هو ركن وما هو واجب وما هو سنة، لأن الركن لا يجزئ عنه غيره، الركن لا يجزئ عنه غيره، والواجب إذا ترك يجبر بدم، والسنة إن تركت فات أجرها ولا يأثم صاحبها. فنقول في صفة الطواف بالبيت أن يبتدئ طوافه من الركن الذي فيه الحجر الأسود، فيستقبله ويستلمه ويقبله إن لم يؤذي الناس بالمزاحمة. فإن كان الزحام شديدا عند الحجر، عند الحجر الأسود، اكتفى بالإشارة إليه قائلا بسم الله الله أكبر، ناويا الطواف. ومما يخطئ فيه الناس شدة الزحام عند الحجر الأسود، فتقبيل الحجر سنة، لكن الزحام مع الإيذاء مخالف لما عليه المحرم وهو من محظورات الإحرام. فيبتدئ الإنسان طوافه بالحجر الأسود استلاما أو تقبيلا أو إشارة، وشرطه ألا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويحاذيه بجميع بدنه، ثم يبتدئ طوافه جاعلا يساره إلى جهة البيت كما هو معلوم، ثم يمشي طائفا بالبيت شريطة أن يمر وراء الحجر، ويدور بالبيت فيمر على الركن اليماني، ثم ينتهي إلى ركن الحجر الأسود وهو المحل الذي بدأ منه طوافه، فيتلو بهذا طوفة واحدة أو الشوط الأول من الأشواط السبعة، يفعل هذا حتى يتمم الأشواط السبعة. شروط الطواف النية، فيشترط نية أصل الطواف، هو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، وله أن يحدد نوع طوافه، هل هو طواف حج أو عمرة أو هو طواف سنة. فلو طاف ناسيا أو ساهيا عن نوع الطواف أجزأه عن الطواف المشروع في وقته ما دام قد نوى النسك الذي هو فيه من عمرة أو حج، متمتعا أي يعني متمتعا أو قارنا أو معتمرا، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح. ويشترط لهذا الطواف ستر العورة كما قد علم عند الكلام عن لبس الإحرام، حيث إن الطواف صلاة، وما يشترط للصلاة من ستر العورة يشترط للطواف، فستر العورة شرط لا يصح الطواف بدونه، وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وحكى ابن تيمية الإجماع على وجوبه. وهل هناك من يمكن أن يطوف بالبيت غير ساتر العورة؟ ما أكثر هذا مع الجهل. فالرجل إذا جعل إزاره تحت سرته لم يستر عورته، والرجل إذا جعل فتحة الإزار من الأمام فكلما خطأ بدا منه فخذاه لم يستر عورته. والمرأة ظهر منها شيء سوى الوجه والكفين لم تستر عورتها، لأن عباءتها واسعة الأكمام، فكلما أشارت إلى الحجر الأسود بدا منها ذراعاها أو بدا منها ذراعها الأيمن. عندما ترفع يديها لتكبيرة الحرام يبدو منها ذراعاها. والمرأة تلبس الشفافة من الثياب، عباءة خفيفة أو رقيقة أو شفافة، لم تستر عورتها، إلى غير ذلك من المخالفات التي أشرنا إليها عند لبس الإحرام. فنقول يشترط في الطواف ستر العورة، كما يشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. الطهارة من الحدث الأصغر لا بد من الوضوء، ولمن انتقض وضوءه خرج، فإن توضأ عن قرب من ماء زمزم القريب من صحن الكعبة عاد فبنى على ما سبق، وإن تأخر بأن ذهب بعيدا إلى حمامات الحرم بعيدا ومضى الكثير من الوقت وطال الفصل بين الأشواط السابقة واللاحقة بدأ طوافه من الأول. وإن كان في مسألة الطهارة من الحدث الأصغر خلاف فقهي معتبر، أما الطهارة من الحدث الأكبر فلازمة. وذلك كألا تطوف بالبيت حائض ولا نفساء، ولا يجوز لحائض أن تطوف بالبيت لغير عذر، كمن أرادت أن تطوف طواف الإفاضة فانتظرت حتى تطهر فلم تطهر، والرفقة الذين معها سيمشون وتخشى فوات الرفقة ولا تقدر على البقاء بدونهم، فهنا تغتسل وتستسفر ثم تطوف بالبيت مع دم أو فدية، كأن تذبح شاة لهذا السبب. وإلا فالأصل أنه لا طواف إلا مع الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. ومما ابتلي به بعض الناس مع شدة الزحام أنه يمكن أن يقع في بلوى الحدث الأكبر فيلزمه الخروج والاغتسال والتوبة، فلوما أن هذا قد حدث وإن كان من القليل النادر، ونرجو أن يكون قليلا نادرا ما كنت لأشير إليه، لكن لما حدث وسئل فيه فجاء ذكره على سبيل المثال. كيف يمكن أن يطوف الرجل وهو جنب؟ إذا حدث منه هذا، وقد يحدث اضطرارا، وقد يحدث اضطرارا ولم يستطع أن يتحكم في نفسه، فلم يبقى إلا الخروج للاغتسال وتطهير الثوب أو الإحرام والعودة إلى الطواف من جديد. فالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر من شروط صحة الطواف، وطواف الحائض لغير عذر لا يجوز. ونقل الإجماع على تحريم طواف الحائض وأجازوه عند الضرورة إذا كانت مضطرة لذلك، كأن تكون مع رفقة لا ينتظرونها ولا يمكنها البقاء لكي تتوقع ما يخشى منه. وعليها أن تغتسل وأن تستثفر حتى لا يقع منها تنجيس المسجد. وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة. واشتراط الطهارة من الحدث في الطواف، أجمع أهل العلم على مشروعية الطهارة في الطواف، واختلفوا في اشتراطها على أقوال، أقواها قولان. القول الأول أن الطهارة من الحدث شرط في صحة الطواف، وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن الطهارة سنة في الطواف، وهذا قول عند الحنفية ورواية عن أحمد، وهو قول ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين. ويشترط لهذا الطواف الابتداء من الحجر الأسود، فابتداء الطواف من الحجر الأسود شرط لصحة الطواف، فلا يعتد بالشوط الذي بدأه بعد الحجر الأسود، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عن الحنفية وقول عند المالكية. وشرطه أن يجعل البيت عن يساره، يشترط أن يجعل البيت عن يساره، وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. وأن يكون الطواف من وراء الحجر، وهذا فرض، من تركه لم يعتد بطوافه أو بشوطه الذي طاف من داخل الحجر، لأن الحجر جزء من الكعبة. وحتى لو مشى على جداره لم يجزئ، وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. وأن يقع الطواف في المكان الخاص داخل المسجد الحرام، اشترط أن يكون مكان الطواف حول الكعبة المشرفة داخل المسجد الحرام قريبا من البيت أو بعيدا عنه باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. والطواف يكون بالبيت سبعا، اشترط أن يطوف بالبيت سبعا ولا يجزئ أقل منها، وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، والكمال بن الهمام من الحنفية، وبه قال بعض السلف. من شك في عدد الأشواط فإنه يبني على اليقين، واليقين هنا هو الأقل، وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. والموالاة بين الأشواط، تجب الموالاة بين الأشواط، وهذا مذهب المالكية والحنابلة واختاره ابن عثيمين. حكم قطع الطواف إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت صلاة الفريضة فإنه يقطع لها الطواف بنية الرجوع إليه بعد الصلاة، فإذا قضيت الصلاة يبدأ من حيث وقف، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية، وبه قال أكثر أهل العلم، وهو قول ابن حزم. والطواف يكون مشيا، للقادر عليه إذا كان قادرا على المشي، والكلام للرجل وللمرأة، فيجب عليه أن يطوف ماشيا، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة. ويجوز له الطواف راكبا أو محمولا، وهذا للعاجز عن المشي. فإذا كان عاجزا عن المشي وطاف راكبا أو محمولا فلا فداء عليه ولا إثم عليه، نقل الإجماع على ذلك. فكان هذا حول واجبات الطواف. وأما سننه فقد أشرت إلى بعضها، ومنها الاضطباع. الاضطباع الذي هو مشتق من الضبع بمعنى العضد، سمي بذلك لإبداء أحد الضبعين. الاضطباع اصطلاحا أن يتوشح بردائه ويخرجه من تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه ويغطيه ويبدي منكبه الأيمن، وهي هيئة معروفة. والمشكلة أن الناس يفعلونها في غالب أوقات الإحرام، وليست السنة إلا عند الطواف الأول أو طواف العمرة. وهذا الاضطباع سنة من سنن الطواف، ومعلوم أنه للرجال دون النساء، ومذهب الجمهور. ومما ابتلي به الناس امرأة أحرمت بالحج وراحت تحج وهي مضبعة، قد عرت كتفها الأيمن مع جزء من صدرها. إنا لله وإنا إليه راجعون. والطواف الذي يشرع فيه للضباع هو طواف القدوم وطواف العمرة فقط. هذا مذهب الحنابلة وقول عند الشافعية، اختاره ابن باز وابن عثيمين. ويكون للضباع في جميع الأشواط وليس في جزء منها. في بعض الناس يربط للضباع بالرمل، والرمل ثلاثة أشواط، ليس هذا صحيحا، إنما للضباع في جميع أشواط الطواف. والرمل سنة أخرى، والرمل التي هي تعني الهرولة، وفي اللغة يقال رمل إذا أسرع في المشي وهز منكبيه. والرمل هنا اصطلاحا هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم وللمعتمر، وهي للرجل خاصة دون المرأة. وإذا وجد الرجل فرصة لفعل هذه السنة، والأصل فيها قوله عليه الصلاة والسلام حين قال المشركون عن الصحابة أنهكتهم حمى المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، فصار الصحابة يرملون حتى فت هذا في عضد المشركين. قال: تقولون أنهكتهم حمى المدينة وها هم يطوفون حول البيت على تلك الشاكلة وبهذه الصورة كأنهم الأسود قوة. وبقيت هذه السنة فينا، فكل من استطاع السبيل إليها فعل. وكنت عند الزحام أكتفي بهز الكتفين أو رفع القدمين دون أن أجد فرصة لإسراع الخطى. فالرمل إذن في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف، ونقل الإجماع في هذا. هو خاص بطواف القدوم وبطواف العمرة. ونقل الإجماع في هذا أيضا، وهو للرجال دون النساء كما هو معلوم كذلك، لأن المرأة لا تهز جسمها ولا تسرع خطاها لا في الطواف ولا في السعي ولا في غير ذلك، لكن مما عمت به البلوى الآن المرأة تسرع في المشارع وتسرع في الرياضة وتتعمد إظهار مفاتنها، هذا يعني والعياذ بالله ضرب من التبرج ولون من الزنا. ويسن في الطواف استلام الحجر الأسود وتقبيله لمن استطاع الوصول إليه، وإلا فيكفيه الإشارة من بعيد مع التكبير عند استلام الحجر الأسود في كل شوط أو عند الإشارة إليه، وذلك كلما حاذاه في كل شوط رفع يده وقال بسم الله الله أكبر أو الله أكبر. وكيفية الإشارة إلى الحجر الأسود، إذا لم يستلم الحجر الأسود ويقبله فله أن يستلمه ويقبل يده، وله أن يستلمه بشيء يكون معه ويقبله، وله أن يشير إليه بيده من غير تقبيل ولا استلام. والحجر الأسود يسن فيه التقبيل أو الاستلام أو الإشارة، وأما الركن اليماني فيستحب استلامه فقط بلا تقبيل وبلا إشارة، فمن استطاع أن يستلمه استلمه، ومن لم يستطع لا يشر إليه، ومن استلمه لا يقبله. تحضرني قصة طريفة، كنا في الحج ولا نستطيع الأسود، وجاء من يخبرني أنه قبل الحجر الأسود 6 مرات في 7 أشواط، 6 مرات في 7 أشواط. سبحان الله، عجبت، كنت كلما قبلته قالوا لا يقبل هذا، قلت نعم الآن فهمت، أنت ما كنت تقبل الحجر الأسود، أنت كنت تقبل الركن اليماني، والركن اليماني لا يقبل، إن كنت تطوف بجواره استلمه، وإن كنت بعيدا عنه لا تشر إليه. وما ينبغي أيضا الزحام عند الركن اليماني لاستلامه، الناس يعني تتدافع رجال ونساء ويقع نوع من الاختلاط يعني المريب أو الذي لا ينبغي ولا يكون عند الكعبة. لا، إن كنت قريبا من الركن اليماني ما في ازدحام استلمه، وإن استلمته لا تقبله، وإن كنت بعيدا عنه فلا تشر إليه. ولا يجوز استلام غير هذين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، بقية الأركان لا تستلم، سيما وأنها جزء من الكعبة وتتمتها بالحجر. إذن لا يسن استلام غير الركنين اليمانيين، ويسن الذكر والدعاء في الطواف والإكثار من الذكر والإكثار من الدعاء في الطواف كله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الطواف صلاة، لأن الله حل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وينبغي أن يكون الدعاء والذكر في الطواف سرا وليس جهرا، حتى لا تجهر على غيرك ولا يجهر بعضكم على بعض ولو بقراءة القرآن. بالمناسبة ممكن تقرأ القرآن وأنت تطوف وتقول أذكارا من جنس الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والدعاء بأدعية القرآن وأدعية السنة وما يفتح الله عز وجل به عليك من دعاء مما تريده لنفسك ولغيرك، وتخصص وتعمم وتظل في هذه الأدعية وفي هذه الأذكار إلى أن تصل إلى الركن اليماني. وما بين الركن اليماني والحجر الأسود ختم الشوط، وكان صلى الله عليه وسلم يختم كل شوط، يعني ما بين الركن اليماني والحجر الأسود بهذا الدعاء الجامع: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تكررها إلى أن تصل إلى الحجر الأسود، وتشير بسم الله الله أكبر، وتبدأ الشوط الذي بعده. واحذر من أن تقرأ من كتاب وتنشغل به، سيما والخطأ وارد في القراءة، ورأينا أخطاء عند القراءة كثيرة. وما يسمى بأدعية الأشواط السبعة بدعة، ما يسمى بأدعية الأشواط السبعة بدعة. بعض الناس تطوعوا انه اللي رايح يحج مش عارف يعمل حاجة، بيقول له قول الدعاء الشوط الأول كذا كذا كذا، دعاء الشوط الثاني، وبعدين كمان وصلت الأمية انه ما هو كله يقرأ، إما بسبب الأمية أو بسبب العجمة، فيتطوع واحد يقوم بدور المطوف، وبعدين هو كمان يكون أجهل منهم فيرفع صوته بما يقرأ والناس من خلفه، وبعدين خلص الدعاء بتاع الشوط الأول وهو لا يزال في نصفه أو في آخره، فيقلب الصفحة ويقرأ وهو يقول: وتقول، والناس وراء يقولون: وتقول عند الشوط الثاني، عند الشوط الثاني ربنا ربنا آتنا آتنا. وبين الحال الركنين اليمانيين تقول، ويقول وراءه بين الركنين اليمانيين تقول: ربنا آتنا في الدنيا، يقول زيه حسنة، هو ما يقول حسنة، يقول لك حسنة، إن كان أمي ولا عجمي ولا ماذا، بنسمع أشياء تضحك الثكلة ويندى لها الجبين. هذا كله نراه من البدع. لا، أنت مش حافظ أدعية، كل أذكار اقرأ قرآن، حافظ قرآن كثر أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة السلام والاستغفار. فيسن لك إذن من الأدعية والأذكار في الطواف، ويسن لك تأكيدا ختم كل شوط بأن تقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا تتكلم في الطواف لغير حاجة. واحد سألك: احنا في الشوط الكام؟ تقول له الخامس السابع مثلا، وإلا فلا تتكلم. إنما الناس النهاردة اللي أصبح الطواف بالنسبة له كما ما لو كان شيئا عاديا وبيخد له لفتين حول الكعبة ومبسوط بالحكاية دي ولا متضايق، ويطلع الموبايل ويقعد يتكلم ويصور ويعمل سيلفي، وبعدين تجي له مكالمة ويقول أيوة احنا دلوقتي في الطواف، أيوة أنا في الشوط الرابع دلوقتي يا أبوي، وكلام يا عم أنت في صلاة، أنت متلبس بعبادة. إنما الجهل هو ده الذي قيل فيه يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. أشياء غريبة وعجيبة بتقع، والبلوى التي عمت مسألة التصوير، طول ما هو ماشي بيصور وسيلفي وغير سيلفي. يعني يا اخواننا لابد ان نستشعر اننا في عبادة واننا متلبسون بها، وان الطواف اخو الصلاة، فلا يجوز الكلام لغير حاجة. واقرأ القرآن في الطواف ان شئت. ولأهل العلم في قراءة القرآن في الطواف قولان. قول الأول يستحب قراءة القرآن في الطواف مع تفضيل الذكر المأثور عليه. وهو مذهب الحنفية والشافعية، وإحدى الروايتين عن أحمد، وروي عن طائفة من السلف واختاره ابن المنذر. والقول الثاني يكره قراءة القرآن في الطواف، وهو مذهب المالكية وقول للحنفية، وهو رواية عن أحمد وبه قالت طائفة من السلف. بعيدا عن هذا الخلاف، الأمر جائز، لكن أو اجتهد في الأذكار والأدعية، ولكن الذي لا تفعله التقيد بالأدعية المبتدعة والكتب المكتوبة وما إلى ذلك. ويسن الدنو من البيت لمن استطاع، وإلا فصحن الكعبة كله مطاف وأبعد منه عند الزحام. فإذا انتهيت من الأشواط السبعة فاجتهد ألا تخرج من الشوط السابع حتى تكون قد تجاوزت الحجر الأسود، فإنا نرى أناسا يخرجون عند الشوط السابع من أي مكان من المطاف، وهذا لا يجوز إلا أن يتمم الشوط السابع بتجاوزه الحجر الأسود. وعليه ألا يكون عند الكعبة ثم يقطع الطواف، إنما يبدأ الخروج بالشوط السابع شيئا فشيئا حتى إذا وصل عند الحجر الأسود يكون قد خرج من المطاف ونوى انتهاء الطواف، وبقي عليه واجب ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فصلاة ركعتين خلف المقام بعد الطواف ما بين الوجوب أو السنة المؤكدة على خلاف فقهي معتبر، ومكان أداء ركعتي الطواف يشرع أداء ركعتي الطواف خلف المقام، ومن لم يستطع خلف المقام ولم يتيسر له ذلك لشدة الزحام فإنه يصليهما في أي مكان تيسر في المسجد، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. وللحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عند مقام إبراهيم قال صليتها هنا والمسجد الحرام كله مقام. من أي مكان تصلي، في أي طابق من الطوابق الحرم، وفي أي مكان يتيسر لك، لكن لازم عند الحجر. ويأتي واحد عشان وآسف عند المقام، ويأتي واحد يصلي عند المقام، ويجوا الناس معاه مجموعة ويعملوا حوله حلقة مع شدة الزحام الطائفين، هذا لا نعرفه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يتيسر للطائف أداء ركعتي الطواف خلف المقام بسبب الزحام أو غيره، فإنه يصليهما في أي مكان تيسر في المسجد. ويسن له بعد ذلك، طبعا في صلاة ركعتين مقام إبراهيم ركعتان خفيفتان سنة فيهما قراءة الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى والإخلاص في الركعة الثانية، ويمكن أن يدعو بعد الركعتين. ثم إذا استطاع أن يستلم الحجر الأسود بعد الانتهاء من الطواف كما فعله عليه الصلاة والسلام فعل، فيسن لمن انتهى من طوافه وصلى ركعتي الطواف أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه. فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام وتيسر له ذلك، ولكن لا يتيسر لنا الآن ولا نستطيعه، والأمر على السعة وعلى التيسير. ولما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام استلم الحجر الأسود وقبله، وعمر كان بجواره، ثم وقف عند الملتزم، والملتزم ليس باب الكعبة كما يفعل الناس يتعلقون بالباب، وإنما الجزء الذي بين الباب والحجر الأسود اللي بيقف فيه الآن شرطي سعودي، هذا هو الملتزم. وهذا الملتزم يمكن أن تلتزمه بيديك وبصدرك وبجسمك، وتبكي كما فعل عمر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ها هنا تسكب العبرات يا عمر، ها هنا تسكب العبرات يا عمر. وبذا نكون بفضل الله تعالى قد عرفنا الطواف بركنيته وواجباته وسننه ومستحباته، وأنواع الطواف كما علمت: طواف القدوم ويسمى طواف القادم، وطواف الورود، وطواف الوارد، وطواف التحية، وطواف اللقاء، وكله نوع واحد. لمن سأل لك يعني إيه طواف القادم يا مولانا وإيه طواف الوارد، هو طواف القدوم، وهو سنة للقارن والمفرد القادمين من خارج مكة، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. وقت طواف القدوم ومتى يسقط؟ وقت طواف القدوم يبدأ حين دخول مكة وينتهي بعرفة، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية، وهو قول الحنابلة، واختاره ابن قدامة وابن تيمية وصححه ابن رجب. متى يسقط طواف القدوم؟ يسقط طواف القدوم عن أربعة أصناف: عن الحائض وفي حكمها النفساء، وذلك إذا استمر دمها إلى يوم عرفة، ويسقط عن المكي وفي حكمه الآفاقي إذا أحرم من مكة، ونقل الإجماع على أن المكي ليس عليه إلا طواف الإفاضة، والمعتمر والمتمتع يسقط عن المعتمر والمتمتع طواف القدوم، وهذا مذهب الجمهور حنفية والمالكية والشافعية. ومن قصد عرفة رأسا للوقوف يسقط عنه طواف القدوم، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعي. هذا عن الطواف بفضل الله تعالى. فنكون قد عرفنا أنواع الطواف وواجباته وسننه، وطواف الركن اللي هو في العمرة، وطواف الركن اللي هو الإفاضة في الحج، وعرفنا من قبل هذا ركن الإحرام، وبقي لنا الكلام عن ركن السعي بين الصفا والمروة للمعتمر خاصة وللمعتمر والحاج قارنا أو متمتعا، وكذا السعي في حق المفرد. إذن نحن مع هذا الركن السعي بين الصفا والمروة. أقول لك قبل أن تذهب إلى السعي، اذهب إلى زمزم، ستجد ماء زمزم قريبا منك بين الطواف وبين السعي، فاشرب واضلع، فهذه سنة. سنة طبعا لا لها دعوة بالطواف ولا بالسعي، سنة مستقلة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، وماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، فاشرب واضلع بنية الشفاء، واشرب وادعو للحديث ماء زمزم لما شرب له. وكان السلف يدعون عند شرب ماء زمزم ويجدون الإجابة، ومنهم من كان يدعو أشرب من ماء زمزم بنية الري من العطش يوم الظمأ الأكبر، ومنهم من يدعو: اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، يعني يدعو بخيري الدنيا والآخرة. ثم على موعد إن شاء الله مع السعي بين الصفا والمروة ومع بقية أحكام الحج والعمرة، فقني الله وإياكم لما يحب وأرضاه، جزى الله عنا الجميع خيرا. نرحب فضيلة الشيخ الدكتور سامي التونسي، نرد السلام على الأخ علاء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نشكره على اهتمامه بهذا الإعلان. من فاته درس من دروس فضيلة الدكتور عمر فليتداركه عبر هذا الموقع، فيه كل الدروس، وذكر اسم الموقع، جزاه الله خيرا وجعل الله لذلك في ميزان الحسنات. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.